الوحدة بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة للمرحلة الراهنة. قتيلان وإصابات في صفوف جيش الاحتلال بعملية إطلاق نار قرب طوباس شمال الضفة الغربية. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يقول إن الاحتلال يواصل وضع العراقيل والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التآزر والتعاطف وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة للمرحلة الراهنة. ولدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أشهد بزشكيان بموقف العراق القوي والحاسم في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والشعب اللبناني، فيما أكد ضرورة أن تلعب الدول الإسلامية دورا إيجابيا وفعالا في تطورات سوريا. بدوره وصف المشهدان المواقف المشتركة بين إيران والعراق تجاه القضية الفلسطينية بالمشرفة والمبدئية، كما تطرق الجانبان للتطورات الإقليمية وانعكاساتها على دول المنطقة وضرورة الوقوف بجانب الشعوب المستضعفة ورفع الظلم عنها. طالبت الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في سوريا بمنع التجاوزات على مقدسات الشيعة وأرواح أبنائها وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن أكثر من 20 مدنيا قتلوا خلال الأسبوعين الأخيرين. وطالبت الهيئة السلطات بفتح مقام السيدة زينب عليه السلام المغلق أمام الزائرين والمصلين. المزيد في التقرير.
العصابات الإجرامية وبعض
نداءات تطلقها الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في سوريا لمنع التجاوزات على أرواح وأموال ومقدسات أتباع الطائفة الشيعية. الهيئة وجهت خطابها إلى السلطات الجديدة في سوريا وطالبتها بوضع حد لهذه التجاوزات التي زادت مؤخرا بشكل كبير، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوعين الأخيرين تم قتل أكثر من 20 مدنيا في حمص، وكان آخرها مقتل 4 مدنيين في قرية تل ذهب بريف السلمية، إضافة إلى مصادرة أموال وبيوت من الناس ومحاولة التدخل في شؤون الطائفة الشيعية ومقدساتها، مؤكدة أن منع أي اعتداء على مكون أو منع إثارة الفتنة يقع على عاتق الدولة. وسبق هذا البيان خطاب وجهه نائب رئيس الهيئة العلمائية لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في سوريا الشيخ أدهم الخطيب، تحدث فيه عن إغلاق مقام السيدة زينب عليها السلام في وجه المصلين بالتزامن مع محاولة مجموعة من الغوغائيين للسيطرة على المقام الشريف والاعتداء على المسؤولين القائمين عليه.
ودخلوا إلى المقام الشريف بطريقة سيئة وغوغائية، وحاولوا أن يعتدوا على المكاتب الإدارية. بعد الإصرار على فتح باب المقام جئنا لنريد أن ندخل المقام، فقام هؤلاء الأشخاص الذين يتزعمون الكم الكبير من أبنائنا والذين خدعوهم بهذه الأشياء التي قالوها لهم، فمنعونا من دخول المقام.
وبعد منع المصلين من قبل بعض مثيري الفتنة من الدخول للمقام الشريف لأداء صلاة الظهر في مصلى مقام السيدة زينب عليها السلام، عمد فضيلة الشيخ أدهم الخطيب والوفد المرافق له للصلاة خارجه، مؤكدا على ضرورة فتح المقام أمام جميع الزائرين والمصلين من جميع الطوائف والأديان.
قتل جنديان إسرائيليان وأصيب ما لا يقل عن 6 آخرين بجروح من جراء عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون بالقرب من قرية تياسير شرق طوباس في جنين شمال الضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من قرية يعمل فيها جيش الاحتلال في إطار عملياته شمال الضفة الغربية، ما أدت إلى قتل وإصابة العصابات في صفوفه واستشهاد منفذ العملية. وكان منفذ العملية قد وصل الحاجز العسكري قرب ياسير وتحصن داخل برج المراقبة وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم. قال المكتب العالمي الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يتحملان المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وأوضح العالمي الحكومي في بيان أن الاحتلال لم يلتزم بتعهداته ولم ينفذ البنود التي وقع عليها، مما أدى إلى عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية إلى قطاع غزة. وأضاف البيان أن الاحتلال يواصل وضع العراقيل والمماطلة في تنفيذ هذه الاتفاقات، مما يزيد من معاناة سكان قطاع غزة ويجعل الأوضاع الإنسانية تتفاقم بشكل غير مسبوق. شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف على أن الوضع الإنساني لا يزال خطرا بالنسبة للأطفال رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت المتحدثة باسم اليونيسف إنه يجب الاستفادة من وقف إطلاق النار لإدخال المستلزمات الغذائية والطبية والإغاثية، كما يجب رفع القيود عن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، معتبرة أن ما يتم إدخاله من المساعدات هو قطرة في محيط الاحتياجات في القطاع المنكوب بسبب حرب الإبادة. قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال كارثية رغم مضي 16 يوما على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. وعزى المرصد الأوضاع الكارثية لتعطيل سبل الإغاثة كافة تقريبا وعدم إدخال الاحتياجات الإنسانية الطارئة التي تمثل أولوية لأكثر من 2,300,000 إنسان في غزة. وأكد أن القطاع يشهد تدهورا متفاقما في الأوضاع الإنسانية، وعلى الرغم من الوعود الدولية إلا أنه لم يلاحظ أي تغيير ملموس في معاناة السكان، حيث تظل الاحتياجات الإنسانية الملحة دون تجاوب. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو توليه شخصيا رئاسة وكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل إنهاء ما اعتبره عصيانا على أجندة الرئيس دونالد ترامب. واتهم روبيو مسؤولي الوكالة الذين وضع العديد منهم في إجازة قصرية بالفشل في الإجابة عن أسئلة وجهتها إليهم إدارة ترامب بشأن تمويل الوكالة وأولوياتها. بدورهم قال موظفون بالوكالة إن المقر الرئيسي وسط واشنطن أغلق أبوابه، وذلك بعد ساعات من إعلان الملياردير إيلون ماسك أن ترامب وافق على إغلاق الوكالة التي معنية بالمساعدات الخارجية المقدمة من الولايات المتحدة. إلى العناوين. بزشكيان يعتبر التآزر والتعاطف وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة للمرحلة الراهنة. قتيلان وإصابات في صفوف جيش الاحتلال بعملية إطلاق نار قرب طوباس شمال الضفة الغربية. المكتب العالمي الحكومي بغزة يقول إن الاحتلال يواصل وضع العراقيل والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
الإمام السجاد ربيب العلم والدعاء. يا أيها السجاد طبت شمائلا، فاقت معالي الجود من أعرابها. زين العباد وللعلوم ربيبها، وبعلمك المكنون عجب عجابها. برنامج خاص بمناسبة ذكرى ولادة سيد الساجدين زين العابدين الإمام علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، ونتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات المعطرة بأبهى العطور الزكية إلى نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والآئمة الميامين الكرام الطاهرين، ولا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والمرجعية الدينية العليا والأمة الإسلامية جمعاء، بذكرى ولادة زين العابدين وسلالة الوصيين الإمام السجاد عليه السلام. نعم مستمعينا الكرام، لا ننسى طبعا نذكركم بأرقام هواتفنا المباشرة في الاستوديو، وهي 2201-3762، أما الرقم الثاني وهو 2201-3768، الرقم الأخير 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0098-21. أما رقم الواتساب للتواصل معنا وللاستماع إلى مشاركاتكم وكذلك كتاباتكم حول هذه الولادة الطيبة، رقم الواتساب كالتالي وهو 0098-9937-942431. موقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.ir. أما قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradio.ir. نعم مستمعينا الكرام، مبارك لكم في هذا اليوم ذكرى ولادة الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام، ونحييكم ونلتقيكم ضمن هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة العطرة تحت عنوان الإمام السجاد ربيب العلم والدعاء.
We'll be right back.
نعم، بداية مستمعينا الكرام، نتحدث عن الإمام السجاد عليه السلام، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، الشهير بالسجاد وزين العابدين، وهو رابع أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولد في الخامس من شعبان سنة 38 للهجرة، واستمرت إمامته 35 عاما. اتسمت الفترة التي عاشها الإمام زين العابدين بكثرة الأحداث التي وقعت في التاريخ الإسلامي، ومنها واقعة كربلاء، حيث كان حاضرا فيها، والذي استشهد خلالها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، ولكن بسبب مرضه لم يتمكن من المشاركة في القتال. وبعد أن سبيت العيال على يد جيش عمر بن سعد، كان الإمام السجاد عليه السلام مع موكب السبايا، وبعد أن ألقى خطبة مؤثرة في مجلس يزيد بن معاوية، بيّن من خلالها سمو مكانة أهل البيت وحقيقة أعدائهم، إضافة إلى شرح ما جرى من رزايا في كربلاء، بحيث رجع بالسبايا من الشام إلى المدينة. أيضا للإمام السجاد ألقاب عدة، ومنها زين العابدين، أيضا سيد العابدين، ذو الثفنات، أيضا السجاد، كما واتصف بمجموعة من الصفات والملكات التي نقلها المؤرخون لنا، مما جعل إمامته محل قبول أغلب المسلمين من الشيعة وأيضا أهل السنة. ومما امتاز به الإمام من سمات وأخلاق، طبعا يمكننا الإشارة إلى بعض منها، منها الشجاعة، الصبر، الحلم وغيرها من الفضائل الأخلاقية، كما أيضا يتصف بأنه بحنينه على العبيد، فلم يضرب عبدا أو أمة قط، بل كان يتملك العديد منهم ويعتقهم جميعا في عيد الفطر، ويشتري أيضا مجموعة أخرى ليعتقها هي الأخرى. أيضا هناك نواحي أخرى غير النواحي الأخلاقية، النواحي السياسية التي تميز بها الإمام السجاد، بحيث يذكر التاريخ قيام ثورات عدة في العالم الإسلامي، منها ثورة أهل المدينة الشهيرة بواقعة الحرة، أيضا ثورة التوابين، ثورة المختار الثقفي، وهناك مجموعة من الآثار التي نسبت للإمام زين العابدين عليه السلام، وهي الصحيفة السجادية، رسالة الحقوق، المناجيات الخمس عشرة، إضافة إلى كتاب علي بن الحسين، وديوان منسوب للإمام السجاد، وأيضا مصحف بخطه. فهذه طبعا نبذة مختصرة وقليلة من حول حياة الإمام السجاد، حول الفضائل الأخلاقية، حول الأمور السياسية، وكذلك عاصر الإمام السجاد عددا من حكام بني أمية، منهم يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم، وأيضا للإمام السجاد عدة أولاد من بنات وبنين، منهم الإمام محمد الباقر عليه السلام الذي تسلم الإمامة بعد استشهاد أبيه، وزيد الذي استشهد بعدما ثار ضد الحكم الأموي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فعسك آيات التهاني والتبركات إلى مقام الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مقام إمامنا السيد القائد الخامنئي دام ظله العالي المراجع العظام، وجميع المؤمنين والمؤمنات بذكرى ولادة الأقمار المحمدية، ولادة سيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولادة قمر العشيرة مولانا وسيدنا بن فضل العباس عليه السلام، وكذلك ولادة سيدنا ومولانا صاحب مناسبة هذا اليوم مولانا وسيدنا الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام العظيم الذي ولد في سنة 38 للهجرة في كنف جده أمير المؤمنين عليه السلام، أمه السيدة شاه زنان بنت يزجرت أسلمت في أيام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت من فضليات النساء ومن العابدات الزاهدات. فبعدما ولد الإمام سلام الله عليه توفيت أمه رضوان الله عليها، وكان الإمام عليه السلام كان في إحدى النساء الإمام الحسين إحدى المرضعات، كانت ترضعه في أيام طفولته سلام الله عليه، وترعرع ونشأ وكبر في بيت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وفي كنف والده الحسين الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيت النبوة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. فكان هو الإمام الرابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد عايش سلام الله عليه الإمام الحسين 23 سنة على أغلب الروايات، وعاصر كذلك واقعة الطف، وعايش الآلام والمحن التي جرت على أهل البيت عليهم السلام، ورأى مصالح إخوته وأهل بيته، وكان سلام الله عليه يضرب به المثل في العبادة والزهد والورع والتقوى، وكان هو من لقب بزين العابدين وسيد الساجدين لكثرة عبادته. وقد وردت عنه سلام الله عليه آثار إسلامية قيمة كالصحيفة السجادية وكرسالة الحقوق التي فيها حقوق المسلمين بعضهم على البعض الآخر، وكنوز المعرفة التي وردتنا عنه سلام الله عليه كفيلة بأن تحيي البشرية جمعاء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، أنه سميع مجيب الدعاء، كما نسأله أن يمن على مجاهدينا بالنصر المؤزر وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات بالفرج وقضاء الحوائج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشكر الجزيل للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. طبعا أيضا يعني لقد استفاد الإمام زين العابدين من الأدعية لطرح بعض المعتقدات الإسلامية، فأوجد لدى الناس مرة أخرى اندفاعا وحركة نحو العبادة والتوجه إلى الله. وكما ذكر السيد أمين الموسوي بلقب الإمام السجاد بزين العابدين، عرف بكثرة عبادته، ومن هذه المعتقدات التي حاول الإمام السجاد طرحها في الصحيفة السجادية مسألة الإمامة، كقوله ربي صلي على أطايب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك، وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك، وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنتك. هذه جزء من المعتقدات التي طرحها حول الإمامة، ومن أبرز الجهود التي بذلها الإمام زين العابدين عليه السلام في تحركه القيادي هو ما قام به من جميع صفوف المؤمنين والتركيز على تربيتهم روحيا، وكذلك تعليمهم الإسلام واطلاعهم على أنقى المصادر الموثوقة للفكر الإسلامي. نعم مستمعينا الكرام، طبعا من أجل التعرف أكثر وأكثر على شخصية الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ينضم إلينا عبر الهاتف سماحة الشيخ حسين أحمد كريمي الباحث الإسلامي من سوريا. سلام عليكم سماحة الشيخ، وكل عام وأنتم بألف خير بهذه المناسبة الكريمة.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم وصباحكم بنور الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام الرابع من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، في هذه الأيام المباركة الشعبانية التي تطفح بالنور وتعبق الأجواء بأرياح العطور المحمدية.
نعم نعم ومبارك عليكم أيضا. بداية سماحة الشيخ، ما هي أهم الإرهاصات التي رافقت الإمام السجاد عليه السلام في حياته؟
عذرا أختي الكريمة، الإمام زين العابدين عليه السلام عاش في قلب العاصفة.
نعم
حقيقة
صحيح.
الإمام زين العابدين كان في ريعان شبابه رافق أباه الإمام الحسين عليه السلام في نهضته الكونية المباركة، وكان من الشاهدين لها في كل لحظاتها من قبل أن تنطلق من المدينة المنورة ومن ثم إلى مكة المكرمة لأربعة أشهر، ومن ثم رافقه في طريقه كل مراحلها إلى أن استقر به الوضع في كربلاء تلك البقعة الجنانية التي شهدت ملحمة الوجود حقيقة، ورفع رايتها في من بعد الإمام الحسين كانت مهمة الإمام زين العابدين عليه السلام الذي عانى ما عاناه من قضية الأسر والسبي والتنقل في أكثر من 40 موطنا أو مكانا إلى أن وصل إلى الشام، وكان يقول الشام من الشام. فالإمام زين العابدين عليه السلام عاش في معمعة وفي عاصفة حقيقية من أجل بناء الحضارة الإنسانية من بعد أبيه الإمام الحسين عليه السلام. إذا أردنا أن ننظر إلى الإمام زين العابدين ننظر إليه بهذا الاتجاه الإنساني.
نعم صحيح. طيب سماحة الشيخ، يعني الإمام السجاد رافقته عدة حركات وثورات ضد الظلمة والطواغيت، يعني ما كان ما هو موقف الإمام من هذه الحركات والثورات؟
موقف الإمام هو موقف الدين، هو الموقف القرآني، هو موقف الرسالي، هو موقف أمير المؤمنين، هو موقف الإمام الحسن، هو موقف الإمام الحسين عليه السلام.
نعم.
حقيقة كالإمام زين العابدين في واقعة الحرة، والإمام زين العابدين في ثورة التوابين لابن صرد الخزاعي، وكذلك الأمر مرافقة الإمام زين العابدين لثورة المختار الثقفي. الأمة الإسلامية أختي الفاضلة وأخي المستمع العزيز، في فترة حكم يزيد أقامت الدنيا على رأسه، لأن هذا المجرم، هذا الشرير، هذا الإنسان الآبق عن حتى الإنسانية حكم 3 سنوات ضد، أقام أول سنة من حكمه بإبادة أهل البيت عليهم السلام في مكة المكرمة، ومن ثم في السنة الثانية أباد أهل المدينة وقتل أكثر من 10,000 من أبناء الصحابة ومن 700 من الصحابة، ومن ثم السنة الثالثة رمى بالمنجنيق الكعبة المشرفة وحرقها ودمرها على رأس ابن الزبير. فالله قصم عمره في ذلك العصر، الدنيا كلها قامت لذلك وقعة الحرة. ماذا قال الرجل؟ كنا نخاف، وهو طبعا ابن غسيل الملائكة ابن ذلك الرجل الصحابي الجليل، قال ما قدمنا من دمشق من عند يزيد إلا خفنا أن تمطر علينا الحجارة من السماء. وكذلك ثورة التوابين، عندما هؤلاء رأوا بأم أعينهم ما فعل الجيش مع عبيد الله بن زياد والجيش الأموي بأهل البيت عليهم السلام، وكيف قتلوهم وقطعوا رؤوسهم وأخذوهم وأرسلوهم إلى سيدهم يزيد وتركوا أجسادهم على التراب تهفي عليها رياح الصبا كما يقولون، فقام هؤلاء المؤمنين الذين تابوا إلى الله بقيادة ذلك الرجل الكبير ابن صرد الخزاعي، والعجيب أنهم قتلوا جميعا، ويا ليتهم تابوا وعادوا وكانوا مع الإمام الحسين لغيروا وجه التاريخ حقيقة.
نعم. طيب لكن يعني لماذا لم يعلن الإمام علي بن الحسين الثورة بعد استشهاد أبيه مباشرة مثلا؟
أي ثورة يا أختي الفاضلة أخي الكريم أيها المستمع الفاضل؟ الذي لم يبقى من أهل البيت عليهم السلام إلا الإمام زين العابدين. صحيح. وولده الإمام الباقر عمره 3 سنوات 4 سنوات تقريبا، واثنين من أبناء الإمام الحسن مصابين جريحين وهم طفلان، أحدهما 6 أشهر.
يعني سماحة الشيخ، يعني أنتم تقصدون أنه لم يكن لديه أنصار في ذلك الوقت؟
لا، كان يقول سلام الله عليه: من أين لنا ولا يوجد في هذين المصرين، ويعني المكة والمدينة، 20 بيتا يحبنا أهل البيت، من أين الأنصار كان له؟ الإمام زين العابدين كان ممنوع عليه أن يجلس مع أحد، أن كان مروان بن الحكم في المدينة يعد عليه أنفاسه، لا سيما بعد أن هجر عمته السيدة زينب سلام الله عليها. الإمام زين العابدين عاش أكثر من 35 سنة بما يشبه الآن يسمونه الحصار الشخصي أو ما يشبه السجن. داخل المدينة المنورة فقط يسمح له بالعبادة، يسمح له بالدعاء، يسمح له بهذا المنهج الذي اتخذه الإمام زين العابدين من أجل إعادة الروح والنور والحركة والدين للأمة، لأن الأمة حقيقة في عصر بني أمية عاشت انفصام شخصي. صح. عاشت انفصام عن الدين وعن الروح وعن المعنوية كاملة، وكانت مهمة الإمام زين العابدين إعادة النور والدين والروحانية. صح. إلى الأمة الإسلامية.
ذكرتم أنه كانت مهمة الإمام زين العابدين إعادة الدين والنور أيضا من خلال الأدعية. ما هو الأسلوب الذي اعتمده الإمام في تعليم الناس وتفقيههم في الدين والأخلاق بما تميزت يعني أدعية السجاد؟
جميل جدا. نعم. هذا البحث، هذا كتبت عنه أذكر عندما كنت في الشام حوالي مجلدين.
نعم.
حتى أتت لي بنت في ذلك اليوم في تلك فسميتها دعاء.
ما شاء الله.
فكان الله يبارك فيكم، والآن طبعا هي ماجستير علوم قرآن.
ما شاء الله. نعم.
فالإمام زين العابدين عليه السلام عندما كان في ذلك الحصار الخانق من رجال بني أمية، وخصوصا من ذلك الوزغ. نعم. ابن الوزغ مروان بن الحكم اتخذ نوعا جديدا وأبدع نوعين حقيقة من أجل إيصال رسالته إلى الأمة. النوع الأول أن يعطي من شخصيته المباركة ذلك المثال والقدوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاتخذ منهج العبادة، لذلك هو زين العابدين وسيد الساجدين وذي السفنات. العبادة من أجل أن يدعو الناس إلى الله بغير لسانه، ومن ثم أي بشخصيته أن يكون قدوة لهم، ومن ثم كان يدعو بهذه الأدعية الراقية جدا، هذه الأدعية التي رفعت منسوب الروح والمعنوية في الأمة الإسلامية. إلى الآن ترانا جميعا نعيش على هذه الصحيفة النورانية التي كان يسميها أهل البيت عليهم السلام بزبور آل محمد. حقيقة هذه مسألة. المسألة الأخرى أنه كتب رسالة الحقوق، هذه التي إلى الآن يعني 48 عندما كتبوا لائحة حقوق الإنسان وحقق، إلى الآن لا يوجد ولا صحيفة في العالم كلها فيها الحقوق التي تحدث عنها الإمام زين العابدين عليه السلام.
صحيح.
المسألة الأخرى وهي المسألة الاجتماعية، وهي الجانب الأهم لأنه إجرائي وكان له أثر كبير في الأمة، وإلى الآن للأسف الشديد علماءنا أدباءنا كتابنا قصروا في بيان هذا الجانب، أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان في كل مناسبة يشتري العبيد.
نعم.
ويربيهم. نعم. ويعلمهم ويفقههم ويثقفهم، ومن ثم في يوم العيد. صحيح. كان يجمعهم. نعم. ويصلي بهم جماعة ويخطب بهم، ثم يرفع يديه ويقول: أنا داع فأمنوا، وكان يدعو بدعائه الجميل، وفي آخر الدعاء يقول لهم: لقد أعتقتكم فذهبوا بلغوا عني وعن الله سبحانه وتعالى. بهذه الطريقة كان تلاميذ الإمام زين العابدين من هذه الطبقة المسحوقة، ويقال رب أكثر من 1000 من هؤلاء العبيد وأعتقهم في الأمة، وهم كانوا نواة جامعة أو حوزة الإمام الباقر عليه السلام، ومن ثم كانوا أساتذة حوزة وجامعة الإمام الصادق عليه السلام، التي كانت في يوم من الأيام تضم أكثر من 4000 شيخ أو تلميذ أو طالب.
نعم أحسنتم. طيب ذكرتم أنه للإمام السجاد طبعا رسالة الحقوق، في رسالة الحقوق يذكر فيها حق الله الأكبر علينا، يعني ما هو هذا الحق؟
حق الله الأكبر أن نعبده لا نشرك به شيئا ولا نتخذ من دونه ضدا ولا ندا. أنا الآن ما نحافظ النص حق الله سبحانه وتعالى، لكن العجيب أن عندما درست هذه الرسالة ودائما كنت أكتب مقالات وأبحث وأحث أهل الفكر والسياسي أنه يا جماعة نحن الآن في القرن 21 نعيش أزمة كبرى، أزمة حقوقية، أزمة الحقوق. الآن انظري، الآن حقوقنا في سوريا، حقوقنا في فلسطين، حقوقنا في لبنان، حقوق في العراق، صحيح. حقوقنا الآن نعيش في أزمة حقوق حقيقية،
مفقودة طبعا، مفقود الدفاع عن الحقوق.
نعم. أحسنتم. نعم. وهؤلاء بعد الحرب العالمية الثانية اخترعوا هذا حقوق الإنسان، وللأسف الشديد هم الذين يدوسون على حقوق الإنسان، على الإنسان وحقوقه. فكانت رسالة الإمام زين العابدين بما تشمله من الحقوق الثلاث، حق الله، ومن ثم حق الإنسان نفسه على نفسه، ومن ثم حق الآخرين على الإنسان كذلك الأمر، تشمل حوالي 51 أو 52 وأحيانا كانوا يحطوا 53 حق. هذه الرسالة هي القمينة والضمينة بأن تعيد الإنسانية وحقوقها الآن بعد أكثر من 1400 سنة إلى حقوقهم. حقيقة الإمام زين العابدين عالج الآفات الحضارية التي نحن نعاني منها إلى اليوم. إلى اليوم مثلا مسألة ضياع القيم، ضياع القيم الروحية، ضياع الأخلاق.
نعم صحيح.
هذه الأزمة التي نعيشها الآن، الآن تدرين بالغرب أخلاق، لا يوجد أخلاق، أخلاق منفعة.
نعم. مفقودة الأخلاق. نعم صحيح.
أي الأخلاق إذا أردنا أن نعالجها، وحقك أيتها الفاضلة أن معالجتها بأدعية الإمام زين العابدين وبطريقته في حياته. تصوري أنه كان لديه عبدة أما أتت قال لها إلي بقعب من أجل أن أسكبي على يدي الماء من أجل أن أتوضأ. فكانت لسماحته وعطفه ومحبته أن أوقعت الإبريق أو أوقعت الماء على رأسه، فخافت فقال لماذا خفتي؟ اذهبي فأنت حرة لوجه الله. يعني سبحان الله كم نحن بحاجة إلى هذه الأخلاق التي كان ينعم فيها المجتمع برؤية الإمام زين العابدين، بحياة الإمام زين العابدين، بسيرة ومسيرة الإمام زين العابدين. وكم للإمام زين العابدين، هل تدرين أن الإمام زين العابدين، خذي هذه الـ يعني التي لم أقرأ في عنها أنا في التاريخ كلها، أن الإمام زين العابدين تدري أن أمه كانت شهربانويه أو شاهزنان.
نعم.
تلك المرأة الفاضلة التي توفيت في نفاسها.
نعم صحيح.
فعين الإمام زين الإمام الحسين أمة أخرى من أجل أن ترعى الإمام زين العابدين عليه السلام. كان لا يؤكلها. فقالوا يا ابن رسول الله أنت أوصل الناس رحما، لماذا لا تآكل هذه المرأة التي ربتك ورعت؟ قال برا بها، أخاف أن تسبق يدي إلى لقمة سبقت إليها عينه. تصوري يعني ما يأكل ما حتى لا سمح الله أنه في لقمة استحلتها هاي المرأة الفاضلة التي رعته أن يأخذ هذه اللقمة وهي بعينها. للأسف الشديد يعني
سماحة الشيخ، للأسف الشديد نحن لو تخلقنا بهذه الأخلاق العظيمة لعشنا حياة طيبة. سماحة الشيخ عذرا على المقاطعة، إن شاء الله نأخذ فاصل وفاصل نستريح فيه وثم نعود إليكم مرة أخرى.
بخدمتكم.
يا أهلا وسهلا.
هالميلاد هالميلاد للسجاد، آيات الحب للسجاد، هالميلاد للسجاد، آيات الحب للسجاد، ميلاد العالم بسر نور الله وجسد أنوار، ميلاد العالم بسر نور الله وجسد أنوار، هالميلاد للسجاد، هالميلاد للسجاد. كوكب در وهل علينا بهاي انوار، من صلب حسين لهالعالم مختار، جسد رب العزه بشخصه كل اسراره، اهل الالباب اللي تنقل هاي اخباره، وش يروح وش يروح عن الساجد، وش يروح وش يروح وش يروح عن الساجد، وش يروح الحق ويا ظل يدور نور الله وجسد أنوار، الحق ويا ظل يدور نور الله وجسد أنوار، الميلاد للسجار، الميلاد للسجار.
نعم مستمعينا الكرام ما زلتم معنا، وهذا البرنامج الخاص بولادة الإمام السجاد عليه السلام، وعنوان هذا البرنامج الإمام السجاد ربيب العلم والدعاء، ولنا عودة مرة أخرى مع سماحة الشيخ حسين أحمد كريمي الباحث الإسلامي من سوريا. سلام عليكم مرة أخرى سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي الفاضلة. نعم. وأخوتي جميعا.
نعم عذرا لقراءة الاسم، وهو سماحة الشيخ حسين أحمد كريمو. سماحة الشيخ، طبعا هناك سؤال من قبل المستمعة أم لاك من العراق، تقول أنه سماحة الشيخ ذكر ضمن ألقاب الإمام السجاد بذو الثفانات، ماذا يعني ماذا يعني هذا اللقب؟
جميل، جزاه الله كل خير.
وجزاك الله خيرا أيضا.
الإمام زين العابدين روحي له الفداء كان نعم. يذهب ويخرج خارج المدينة، كان قلت لك نعم. أن منهج الإمام زين العابدين عجيب خصوصا بإعطاء القدوة، لأن صحيح. أختي الفاضلة نحن في العصر العلم تفجر المعلومة تفجر هذا، اكتشفوا أن أهم وأسلوب تربوي في الإنسانية هو الأسلوب التربية بالقدوة.
صحيح.
لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام كان يحاول أن يعطي للأمة المثال التي يذكرها بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بجده أمير المؤمنين روحي له الفداء. فكان يخرج خارج المدينة ويصلي على الأحجار، تدروا الوضع في الحجاز خصوصا في الصيف كان صحراء لاهبة، يعني صخور لاهبة.
صحيح.
فكان الإمام زين العابدين يصلي على تلك الصخور، على تلك الأحجار، ويطيل سجوده، ونعرف نحن كلنا ومن سماه المؤمنين آثار السجود في وجوههم. فكان الإمام زين العابدين نتيجة ذلك بما بين عينيه في مكان السجود كركب المعز يقولون، أو كركب الإبل.
نعم.
هذه، ولكن مع الأيام تطول هذه تكبر. صحيح. فيقصها الإمام زين العابدين. نعم. فهذه كانت تسمى عندما تكبر وتنمو سفينة.
نعم.
ومجموعها سفينات.
نعم.
أي المواطن السجود في وجهه الشريف وفي ركبتيه كذلك الأمر.
نعم.
فذي السفنات الإمام زين العابدين من كثرة السجود كان يتظهر في وجهه الشريف هذه السفنات، وعندما تطول كان يقصها. لهذا السبب للأخت الفاضلة نقول كان لقب من ألقاب الهام جدا للإمام زين العابدين، أنه بالسفنات.
نعم. أحسنتم لهذا التوضيح. أيضا هناك سؤال من قبل أم تقى من قم المقدسة، تحييك سماحة الشيخ وأيضا تهنئك بهذه المناسبة وبجميع مناسبات الشعبانية من ولادة الإمام الحسين والعباس عليه السلام.
أوركتم جميعا
الله يخليكم. تذكر من الألقاب التي اشتهر بها الإمام السجاد ابن الخيرتين، ما المقصود بهما؟
جميل.
نعم.
خيرة الله من الخلق أبي. هو كان يقول روحي له الفداء، لأن أباه الحسين أباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا رسول الله. يقول الإمام الحسين عليه السلام هو ابن رسول الله، هو ابن أمير المؤمنين، هو ابن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهو خيرة الله من العرب. من العرب. وكذلك الأمر أمه كما قلنا هي السيدة شاهزنان سيدة النساء أو ابنة يزدجرد السيد الفرس، فكان طبعا أو مليكة، أصل اسمها كان اسمها مليكة ولكن أمير المؤمنين سماها شاهزنان أو شاهربانوي. فكان من العرب خيرتهم رسول الله ومنه الإمام الحسين سلام الله عليه، ومن الفرس كذلك الأمر كانت أمه وهي ابنة سيد وملك الفرس، فكان يقول أنني ابن الخيرتين، خيرة الله من العرب وخيرته من العجم وهو ملك الفرس يزدجر. من هنا أتت لقب الإمام زين العابدين، طبعا هو كان يفتخر بها كما ينسب عنه هذه القصيدة الجميلة جدا، وأنا ابن الخيرتين.
نعم أحسنتم. طيب سماحة الشيخ، نعم نحن يعني استفدنا كثيرا من وجودكم يعني حول توضيح عن شخصية الإمام السجاد، يعني أنت ما هو رأيك حول دور الإعلام يعني في توضيح يعني المناقب يعني شخصيات الأئمة عليهم السلام، وخاصة الآن في الوقت الحاضر نلاحظ هناك تغييب يعني عن ذكر هذه الأخلاق، ما هو دور الإعلام كيف يعني نعمل على يعني مثلا طرح هذه الأمور من خلال الإعلام يعني؟
أختي الفاضلة،
نعم.
الإمام زين العابدين أعطانا منهج للإعلاميين، ليتنا وجنابك وأنا وكل الأخوة الذين يهتمون بالشأن الإعلامي يدرسون فقط وفقط، لا أقول أكثر، من خطبتي الإمام، خطبة الإمام زين العابدين وخطبة عمته زينب في الشام عندنا. الإمام زين العابدين أعطانا منهج عظيم جدا كيف يجب أن يكون الإعلام، وذلك عندما كان، أنا أقرأ الآن أمامي مكتوب يقول عندما كان الإمام زين العابدين حاضرا في الشام فصعد الخطيب المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أكثر الوقيعة في علي والحسين وأطنب في تقريعي أو تقريض معاوية ويزيد. هنا إذن كما نرى اليوم هذا الإعلام الذي أنتم أكثر الناس تعرفونه والكم الهائل من الدجل والكذب وتغييب الحقائق بل وقلب الحقائق رأسا على عقب، ماذا موقف الإعلام الصحيح مع الإعلام الحق، الإعلام المقاوم، الإعلام المسؤول حقيقة؟ تقول الرواية قال فصاح به علي بن الحسين ويلك أيها الخاطب اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. يجب أن نوصل هذه الرسالة، أنت عندما تخاطبين، أنا عندما أخاطب الآن الأخوة المستمعين بهذا الخطاب يجب أن يكون من أجل رضا الخالق وإن أسخط المخلوق. ثم قال عليه السلام وهنا المنهج، يا يزيد إذن لي أن أصعد هذه الأعواد، ولم يسميها منبران. سبحان الله، كم توقفت عند هذه الكلمة أنا عندما درست خطبة الإمام زين العابدين.
أحسنتم. طبعا هناك سؤال من قبل الأخت أم تبارك الآن أرسلتنا يعني أرسلت تفضل. السؤال تقول يعني ما كانت ردة فعل أهل الكوفة بعد خطبة الإمام زين العابدين بهم بعد واقعة كربلاء، ما هو ردة الفعل؟
قضها أهل الشام.
نعم نعم أعتقد نعم ذكرت ردة فعل أهل الكوفة.
أهل الكوفة لم يخطب الإمام زين العابدين في الكوفة، خطب عندنا في الشام.
نعم نعم نعم.
ضج المجلس والمسجد بالبكاء حتى خاف يزيد على نفسه فقطع على الإمام خطبته. هذه أمامكم يا جماعة، والله العظيم ادرسوها، من العجيب والغريب، خاصة عندما ذكر الصفات التي وهبها الله لآل محمد، ولا سيما أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب، لأنه تدري كان عندنا الإمام علي عليه السلام في الشام لا يصلي. كان هذا، أليس هذا الإعلام الأموي، الإعلام المعاوي الذي جعل من الإمام علي الذي أسس الصلاة أنه لا يصلي، وهو الذي لم يصلي لله ركعتين،
صحيح
أنه هو صاحب الصلاة. الإمام زين العابدين كشف هذا الزيف، كشف هذا الزيف كله، وأعطى الأمة المنهج الحقيقي لمن يريد أن يخاطب الأمة، لمن يريد أن يخاطب الناس في إعلامه. فقال: فأتكلم بكلمات لله فيهن رضا. إذن أول مسألة يجب أن نبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. ولهؤلاء الجلساء، ونحن نقول لهؤلاء الكرماء المستمعين الأعزاء، فيهن أجر وثواب. إذن علينا أن نبحث عن هاتين المسألتين. رضا الله سبحانه وتعالى، الله لا يرضى إلا بالحق وبالصدق. ومن ثم نبحث عن مصلحتي المستمع، مصلحة المتلقي، مصلحة الرائي. الآن نحن نعيش في عالم، طبعا مرجعنا العظيم الكريم وأبونا جميعا سمى هذا العصر بعصر الدجل،
صحيح.
فعلينا أن نعطي للناس الحق ونعطيهم الصدق، ونعكس في كلماتنا وبكل ما استطعنا في الإعلام أن نكون من المجاهدين، وأن نعطي للأمة ذلك الجهاد الذي سماه جناب السيد الله يحفظه بجهاد التبيين.
نعم أحسنت.
جهاد التبيين يا أختي الفاضلة يعني ماذا؟ يعني جهاد الفكر، جهاد الثقافة، جهاد الوعي، جهاد الإعلام. نعم. جهاد البصيرة.
نعم أحسنت.
علينا أن نعطي الناس البصيرة، لأنه حقيقة لولا البصيرة، كما يقول أمس كلمة جناب السيد القائد. نعم. يقول أنه كانت ملأت الغبار عيون الناس.
نعم.
لا يدرون الحق من الباطل، ولا الخير من الشر، ولا النور من الظلمة.
نعم.
فمهمتنا ومهمة الإعلام الرسالي أن يكونوا لله فيه رضا، وللناس فيهم إن شاء الله تعالى الأجر والثواب.
طبعا نحن نشكركم الشكر الجزيل لحضوركم لهذا البرنامج، طبعا استفدنا منكم كثيرا، وجميع المستمعين يشكروكم لهذا الحضور. سماحة الشيخ حسين أحمد كريم الباحث الإسلامي من سوريا، شكرا، وإن شاء الله لنا لقاء آخر معكم أيضا ولقاءات أخرى أيضا.
وسلام الله على إمامنا زين العابدين الذي يقول: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع.
نعم.
أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. هنيئا لكم هذه المحبة.
شكرا جزيلا، وهنيئا لكم أيضا. شكرا، وإلى اللقاء. في أمان الله.
الإمام الحسين سلام الله عليه، والإمام العباس، والإمام زين العابدين، أهني وأبارك لكم ولادتهم وأعياد الميلاد الشعبانية، وأتمنى من الله العزيز الكريم أن يوفقكم ويوفقنا ويوفق أمة الإسلام جمعا بهذا اليوم إن شاء الله. ثالث رابع وخامس عشر وخامس عشر تاريخ ميلاد، تاريخ أعياد الولادة الصارة، وبهذا الشهر حسين وعضيد أبو فاضل علي السجاد والأكبر والمهد شرق نور علينا، وأما زين العابدين سلام الله عليه. أبو الباطن يا إمامي يا فخر صيت الأباء، يجنن الكون بخشوع ونهل الطف بالصلاة، اسم زين العابدين ونسل من خير الوراء، وبعلمه ينكس شرقومة. أخوكم سيد يحيى الحيدر.
نعم، الشكر الجزيل طبعا للمستمع لهذه المشاركة. والآن أيضا لدينا مشاركات من عبر الواتساب. هناك مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، لنستمع لها.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. من أقوال أمير المؤمنين سماحة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، بسم الله الرحمن الرحيم: الشرف في التواضع، الغنى في القناعة، استعن على الكلام بالسكوت، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وأخيرا لا إيمان من لا صبر له. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا للمستمع صبحي عبد الحميد من الأردن. كذلك هناك مشاركة من زينب البحراني من القطيف، تقول: نهنئكم بذكرى ولادة الإمام علي بن الحسين عليهما التحية والسلام، وكل عام وأنتم بألف خير. ونتبرك بحديث عنه سلام الله عليه، قال عليه السلام: ثلاث منجيات للمؤمن: كف لسانه عن الناس واغتيابهم، وإشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته ودنيا، وطول البكاء على خطيئته. المصدر بحار الأنوار، فسلام الله عليه يوم ولد، وأيضا ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، ورزقنا شفاعته وثبتنا على ولايته ومحبته. أرسلت إلينا أيضا صورة فيها بطاقة تهنئة وتقول: يوم الخامس من شعبان نبارك لكم مولد الإمام السجاد. شكرا جزيلا للمستمعة زينب البحراني من القطيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتقدم بأحلى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدنا ومولانا الإمام حجة آل محمد أجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وللأمة الإسلامية بذكرى الولادات العطرة والولادات الميمونة والأعياد الشعبانية، ذكرى الولادة الأقمار المحمدية، ولادة سيد الشهداء وأبي الأحرار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في الثالث من شعبان، وولادة أخيه قمر العشيرة أبا الفضل العباس ساقي عطاشا كربلاء في الرابع من شعبان، وفي الخامس من شعبان ولادة علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم كلها أعياد وكلها أفراح ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ونسألكم الدعاء: أخيكم سيد حيدر الموسوي جمهورية العراق. وشكرا لكم.
نعم، نشكر المستمع السيد حيدر الموسوي من العراق، وكذلك السيد يحيى الحيدر من أهواز الذي شاركنا قبل قليل. وأشكركم لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وفي رعاية الله وحفظه.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يعتبر التآزر والتعاطف وتعزيز الوحدة بين الدول